بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد وفقنا الله وإياك في حلقات سابقة تحدثنا فيها عن قصص القرآن الكريم التي وردت في سورة الكهف، وقلنا إن هذا القص كان تمهيدا للهجرة إلى الحبشة، وسنعيش بمشيئة الله تعالى وإياك في هذه الحلقة حول الهجرة إلى الحبشة وعن أسباب تلك الهجرة وعن نتائجها. وقبل أن نتحدث في الموضوع، يجدر بنا أن نوضح بعض المصطلحات في موضوع الهجرة إلى الحبشة. أول مصطلح هو كلمة الهجرة، وفعلها هو هجر، ومصدرها الهجر والهجران، ويعني ذلك لغة مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب، أخذا مما جاء في القرآن الكريم حيث قال سبحانه: واهجروهن في المضاجع، كناية عن عدم قربهن، هذا بالبدن. وقوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهذا هجر بالقلب واللسان. وقوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وهذا يحتمل المعاني الثلاثة: الهجر بالبدن أو باللسان أو بالقلب. لكن يلاحظ أن هذا الفعل الثلاثي وهو هجر يصاغ منه الفعل هاجر على وزن فاعل، ومصدره مهاجرة أيضا على وزن مفاعل، ذلك لأن هاجر ويهاجر ومهاجرة ومنها الهجرة معناها مدافعة، مدافعة الإنسان المؤمن للكفر، مدافعة الحق للباطل، مدافعة الهدى للضلال. فالذي يهاجر أو المهاجر إنما تكون هناك مدافعة بينه وبين الآخرين، ومن هنا كانت كلمة هاجر يهاجر مهاجرة إنما تعني الهجرة في سبيل الله. قد جاء قول الحق تبارك وتعالى بتلك الصيغة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. ولهذا رأينا اسم الفاعل هو مهاجر، وجمع مهاجر مهاجرين، وهذا خص بهؤلاء الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم في سبيل الله عز وجل ونصرة دينه. ونلمح ذلك في قول الحق تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذن الهجرة والمهاجرة والمهاجرون هم الذين آثروا الآخرة على الأولى، وهم الذين تمسكوا بدينهم وثبتوا على التوحيد وعلى الحق وتحملوا في ذلك أشد أنواع الابتلاء والإيذاء، مضحين بكل غال ونفيس في سبيل الله وللتمكين لدين الله في الأرض. وقد يسأل سائل: ولماذا يضحون بأموالهم وأهليهم وأموالهم وأوطانهم؟ ونقول: لأن التضحية بكل هذه الأشياء مع بقاء الدين والإيمان والتوحيد والتمسك به يمكن أن يعيد كل هذه الأشياء إذا فقدت. لكن إذا فقد الدين وفقد الإيمان ضاع كل شيء، ضاع الوطن، ضاع الأهل، ضاع المال. ولله ضرب القائل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن طلب الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. لهذا رأينا هؤلاء الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، نراهم يضحون بكل شيء في سبيل الله. هذه الهجرة في سبيل الله هي من سنن دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما من رسول بعثه الله سبحانه وتعالى لهداية قومه ودعوتهم إلى توحيد الله عز وجل إلا وهاجر في سبيل الله، ترك ما عليه قومه من الشرك والضلال والجهل واعتزلهم ورحل إلى هنا وإلى هناك يتحمل المشقة ويتحمل العذاب ويضحي بكل شيء في سبيل الله. وإذا أردنا أن نتحدث عن الهجرة إلى الحبشة ولما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النفر من المؤمنين أن يتركوا مكة وأن يذهبوا إلى الحبشة، ولما الحبشة؟ أما كان لهم أن يذهبوا مثلا إلى الشرق إلى منطقة الفرس أو إلى الروم أو إلى جنوب الجزيرة؟ لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وسنعلم في أثناء حديثنا السبب في ذلك. ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك لا بد من توطئة لكي يتبين المشاهد الكريم لما هاجر هؤلاء المؤمنون فرارا بدينهم. نقول وبالله التوفيق إنه منذ العام الرابع وفي منتصفه، العام الرابع من البعثة، من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث الأذى والاضطهاد وازداد من المشركين للمسلمين، وظل ذلك الإيذاء يزداد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. وما إن أقبل العام الخامس من البعثة إلا وقد اشتد أكثر فأكثر. ومع ذلك وفي هذا الوقت العصيب، وقد أشرنا إلى ذلك في حلقات سابقة، في هذا الوقت العصيب أنعم الله على المؤمنين بنزول سورة الكهف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ردودا على أسئلة طرحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت كما ألمحنا من قبل على قصص ثلاث فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين، حيث إن قصة أهل الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين، متوكلين على الله سبحانه وتعالى. نلمح ذلك في قول الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. في ذلك إشارة ودلالة على ما يلقاه المؤمنون آنئذ، ففيها تفريج لكروبهم وأن الله سبحانه وتعالى سيهيئ لهم من أمرهم رشدا وييسر لهم العسير ويفرج عنهم الضيق. وفي قصة موسى والعبد الصالح نستخلص أن الأمور لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر، بل ربما يكون الأمر على خلاف الظاهر دون ارتباط الأسباب بالمسببات، ولكن الأمور تجري وفق إرادة الله ومشيئته. وفي القصة إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركين إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين المبتلين من المسلمين. إذن قد تكون الأسباب الظاهرة في عيون بعض الناس هي الظفر وهي النصر وهي، ولكن الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم حقائق الأمور قد تجري على غير المألوف. فإذا كان المؤمنون في مكة يضيق عليهم الخناق ويؤذون ويبتلون، فإن النصر في النهاية سيكون لهؤلاء المؤمنين. كذلك أيضا في قصة ذي القرنين استفدنا منها أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من أمثال يأجوج ومأجوج، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هم عباد الله الصالحون. بعد هذا القص في سورة الكهف نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن الأرض ليست بضيقة. يقول عز من قائل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تلك هي الظروف والملابسات التي حدثت فيها هجرة المسلمين إلى الحبشة. هذه الهجرة تمت على مرحلتين: هجرة أولى وهجرة ثانية، وترتبت على كل هجرة نتائج وعظات وعبر ودروس مستفادة. وترون على الخريطة الآن موقع جزيرة العرب، ثم موقع الحبشة والتي تقع على الساحل الشرقي في القرن الإفريقي، وتطل على المحيط الهندي وعلى جزء مما يسمى بحر القلزم، بحر الأحمر. والهجرة إنما كانت إلى الحبشة، ولعله يعنى بالحبشة في هذا الموطن ذلك السهل الساحلي الموجود على شاطئ البحر، والذي يحوي الآن مصوع وزيلع وأسمرة أي أريتريا. ومملكة الحبشة التي نتحدث عنها في ذلك الوقت، والتي هاجر إليها المسلمون كانت مملكة ذات قوة وسلطان، بدليل أنها بسطت سلطانها يوما ما على جنوب الجزيرة في اليمن، وكلنا يعرف كيف عزم أبرهة الأشرب وهو من الحبشة قائد أحد جيوشهم، وذهب لكي يهدم الكعبة، وكان ما كان مما قصه القرآن الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والذي يتولى أمر الحبشة آنئذ كان ملكا، وكان يلقب بالنجاشي، لكن الذين هاجروا إلى الحبشة في ذلك الوقت وآواهم ذلك الملك، تشير الروايات إلى أنه كان رجلا صالحا عادلا، ونستخلص ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أذن لأصحابه بالهجرة إلى هذا المكان، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ولعل ذلك لأن هذا الملك كان عادلا في معتقده وعادلا في حكمه على الأشياء، فهو ذو عقل راجح وفكر ثاقب يزن الأمور بميزان العدل. وتلك شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وسيتبين لنا ذلك حينما يقر ذلك الملك بعبودية عيسى عليه السلام، وأنه ليس إلها ولا ابن الإله ولا ثالث ثلاثة كما كانت تدين بعض الطوائف من النصارى من غير الحبشة. إذن هو رجل عادل لأنه لم يشرك مع الله آلهة أخرى، وأكبر الظلم هو الإشراك كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. لذلك استحق ذلك الملك أن يوسم بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وسنرى أيضا في بعض الروايات الصحيحة أن من نتائج الهجرة إلى الحبشة أن الله سبحانه وتعالى هدى النجاشي إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه، ولما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وكان أيضا قد وكله في تزويجه من السيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعد هذه التوطئة أو الإطلالة على الحبشة، هيا بنا نستمع إلى رواية ابن إسحاق عن السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذه الرواية تبين لنا الظروف التي أحاطت بهؤلاء المهاجرين والمهاجرات، وتذكر لنا إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة. كما نضيف أيضا إلى أن الحبشة كانت لها علاقة وثقة بجزيرة العرب، حيث كانت العلاقات التجارية موجودة بين أهل الحبشة وبين العرب، فهم يغدون ويروحون في سفن تمخر عباب البحر من ميناء الشعيبة القريب من جدة الآن إلى بعض المواني التي كانت تقع على الساحل المقابل في منطقة الحبشة. إذن كانت العلاقات التجارية موجودة، والعلاقات الثقافية أيضا موجودة، والدليل على ذلك أن بعض العرب كان يعرف لغة الأحباش حبشة، والحبشة يعرفون كثيرا من لغة العرب من أثر التلاقي الثقافي، بالإضافة إلى أن اللغة الحبشية أخت للغة العربية، كلاهما ينحدر كما قال علماء اللغة من اللغة السامية الأم، فهم يقولون إن اللغة العربية والعبرية والأكادية والحبشية والسريانية كلها تنحدر من اللغة السامية الأم. إذن ذهاب المسلمين وهجرتهم إلى الحبشة كان يعني في ظروف حتمت عليهم أن يتركوا مكة وهي بلدهم، وأن يتركوا أموالهم وديارهم فرارا بدينهم. روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ولما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، حيث كان عليه الصلاة والسلام في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم، وفي رواية لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. يعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعد الله إياه الذي أنزل عليه القرآن الكريم، وأمره بتبليغ رسالة الإسلام وإبلاغ دعوة التوحيد إلى الناس كافة. يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سيجعل لهم فردا ومخرجا. تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار. ولننظر إلى التعبير: فنزلنا بخير دار إلى خير جار. أمننا على ديننا ولم نخش منه ظلما. تلك رواية ابن إسحاق. وروى ابن سعد عن كيفية خروجهم: هل خرجوا جهرا أم خرجوا سرا؟ يقول ابن سعد: إنهم خرجوا متسللين سرا، وكانوا 10 رجال و4 نسوة، وقيل 5، حتى انتهوا إلى الشعيبة التي رأيناها الآن في الخريطة، وقلنا إنها ميناء قريب من ميناء جدة. فحتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي، ووفق الله تعالى المسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار. وهذا يؤكد ما كانت عليه العلاقات التجارية بين جزيرة العرب وبين الحبشة، وأن السفن كانت تغدو وتروح. ووفق الله تعالى المسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار. متى خرجوا إذن؟ لقد خرجوا في هذا الشهر الذي نحن فيه. كان مخرجهم أي خروجهم في رجب من السنة 5 من البعثة النبوية. لكن هل سكت المشركون حينما نما إلى علمهم أن بعض المؤمنين قد تركوا مكة مهاجرين؟ لا، لقد خرجت قريش كما جاء في الرواية في آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا. ويسأل أحد المشاهدين: من هؤلاء الذين كان لهم قصب السبق في الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، وتلك منقبة عظمى لهؤلاء؟ ونقول: وبالله التوفيق، وتسمع القلوب قبل الآذان أسماء هؤلاء، إنهم أشراف قريش، إنهم أكرم قريش. من هم؟ كان أول من خرج، ولنلتفت إلى هذه الأسماء: عثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: صحبهما الله، إن عثمان أول من هاجر بأهله. ويشير إلى أن عثمان هاجر بأهله تماما كما هاجر إبراهيم عليه السلام بأهله. ثم تبعهم المؤمنون، ونسعد قلوبنا وأسماعنا بهذه الأسماء تتابع الرواية. ثم خرج أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل ابن عمرو، فولدت له بالحبشة محمد ابن أبي حذيفة. كما خرج الزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وزوجه أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية، وولدت له بها زينب. كما خرج أيضا عثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب وزوجه ليلى بنت أبي حثمة وأبو صبرة ابن أبي رهم ويقال بل أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس وسهيل ابن بيضاء. فكانوا في أرجح الروايات 10 رجال و4 نسوة وقيل 5 نسوة بزيادة أم كلثوم بنت سهيل ابن عمرو زوج أبي صبرة. وقد عرفت هذه الهجرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة. وذكر ابن هشام أنه كان عليهم عثمان بن مضعون، لكن لوحظ أن هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة لم يمكثوا في الحبشة إلا 2 شهر أو يزيد قليلا. يقول ابن هشام: ولم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلغتهم الأخبار بأن أهل مكة قد أسلموا، فلذا قرروا العودة. وسنعود إن شاء الله لكي نناقش هذا الموضوع، ما الذي بلغهم هناك وكيف حدث ذلك وكيف نسجت أباطيل وأقاصيص حول سبب عودتهم وحول ما قيل إن قريشا قد أسلمت وسجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتل سورة النجم. لنا في هذا موقف لكي نضحض هذه الأباطيل والشبهات التي وردت في قصة أطلق عليها قصة الغرانيق. ونقول إن هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة عادوا في أول 1 شوال حينما بلغهم كما قلنا أن أهل مكة قد أسلموا، ولكنهم عندما اقتربوا من مكة علموا بأن الذي بلغهم كان مجرد إشاعة، وعرفوا أن نار العداوة ما زالت مشتعلة، فرجع منهم من رجع إلى الحبشة، ومن دخل منهم مكة دخلها مستخفيا. ونتلقى اتصالا ثم نعاود الحديث. إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
حياكم الله.
الله يبارك فيك ويديك الصحة والعافية وبارك في عمرك
ويبارك فيك وعليك وعلى المؤمنين والمؤمنات.
والله العظيم أشهد الله إن أنا ما أنا عايز أقطع حديث حضرتك.
بارك الله
فيك. بس يعني حضرتك بتتحفنا بمعلومات جميلة جميلة جدا ما شاء الله عليك يا دكتور.
بارك الله.
أنا بس عايز أسلم على حضرتك والله العظيم.
وبارك الله فيك.
الله يخليك.
من أين
تتصل؟
من أين تتصلين؟
أنا من السعودية. اتصلت على حضرتك كثير. أنا أم خالد.
بارك الله فيك وفي أهل السعودية والخيرين جميعا.
الله يبارك في عمرك وطول عمرك.
نعيش الآن في مكة.
في مكة المكرمة.
في مكة المكرمة وننتقل مهاجرين مع المؤمنين إلى الحبشة.
يا رب اجمعنا كلنا الله. مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
يا رب العالمين. بارك الله فيك وعليك.
بارك الله فيك وفي الشيخ محمد حسان.
بارك
الشيخ محمود حسان وجميع العلماء.
وزادك الله خيرا وبركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا نقول إن هؤلاء الذين عادوا من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخلوا مستخفين أو في جوار رجل من قريش، ويجدر بنا هنا أن نعرض صورة وضيئة مشرقة للإيمان حينما يتمكن كانوا في القلب، فينسى المؤمن الإيذاء والابتلاء ويؤثر جوار الله على جوار الناس. ولندع الرواية التي معنا لكي نراها. تقول الرواية إن هؤلاء دخلوا. طب نتلقى الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
بالنسبة للحلقة التخفية سيادتك، كنت سمعت أنا من شيخ فاضل
نعم
إن كان في ضمن المهاجرين إلى الحبشة جعفر ابن أبو طالب
نعم،
ولقبوه بأول سفير، أول سفير للإسلام أو المسلمين.
من أين تتصل يا أخي الفاضل؟
من
جزاك الله خيرا وبارك فيك. إن شاء الله
ما ذكرتوش في العشرة دلوقتي.
إن شاء الله في الحلقة القادمة سترى جعفر مضيئا منيرا، لأنه كان في الهجرة الثانية ضمن 83. الهجرة تمت على مرحلتين.
يعني استعجلت وسألتك.
نعم الهجرة تمت على مرحلتين، هجرة أولى ثم هجرة ثانية. جعفر بن أبي طالب كان في الهجرة الثانية، وسنراه إن شاء الله وهو مع النجاشي ويذكر له محاسن الإسلام. نعود مرة أخرى كما قلنا، إنهم حينما دخلوا مستخفين كان فيهم عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه دخل مكة في جوار الوليد بن المغير الذي أجاره لكي لا يناله أو يناله الأذى والبلاء من قريش. ومع ذلك فإن عثمان بن مضعون حينما أداره الوليد بن المغيرة رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرين والبلاء يصب عليهم صبا، وهو يغدو ويروح في أمان الوليد بن المغيرة، قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل بيتي يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي. انظروا إلى الموقف، ماذا حدث؟ لقد مشى إلى الوليد فقال: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. قال أي الوليد: ولما يا ابن أخي؟ لعله أذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أدرتك علانية. فانطلق حتى أتى المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال: صدق، وقد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني أحببت ألا أستجير بغير الله عز وجل، فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان، ولبيد بن ربيع بن مالك في مجلس من قريش ينشدهم قبل إسلامه، فجلس عثمان معهم، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم فمات حدث هذا فيكم. فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء قوم، في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان وقام ذلك الرجل فلطم عين عثمان، تقول رأى فخضرها يعني غيرها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، وقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان، ولننظر إلى هذا الرد: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله عز وجل، وإني لفي جواري من هو أعز وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي، إن شئت إلى جوارك فعد. فقال: لا، تلك هي صورة مشرقة وضيئة من صور الإيمان الحق. كيف رد جوار الوليد مع أنه يمنعه من الأذى، ولكنه رضي كما قرر، رضي جوار الله سبحانه وتعالى ورد جوار الوليد. أيها المشاهد الكريم، لقد رأيت معنا كيف تحمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ضحوا بكل شيء. فهل يضحي المسلمون بأموالهم وأولادهم وكل غال ونفيس في سبيل الدعوة إلى الله ونصرة دين الله والتمكين له في الأرض؟ قلنا في أول حديثنا إن كل شيء يمكن أن يفقد ويضيع: الوطن، المال، الأهل، ولكنه يعود إذا بقي المؤمن على إيمانه. أما إذا فقد الإيمان ضاع كل شيء. فلنحرص على ديننا وعلى إيماننا، ولنستمسك بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعش مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها العظات والعبر والدروس. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.